لو أراد أي شخص في القرن الأول الميلادي أن يبتكر حركة فكرية أو دينية تكتسح الإمبراطورية الرومانية، يعني بصراحة أسوأ استراتيجية تسويقية ممكن يتخيلها هي اختيار رجل حكم عليه بالإعدام صلبا ليكون الرمز الأساسي.
صحيح جدا، هذا يعتبر يعني انتحار علائقي ورفض تام لكل قواعد القوة والمصداقية في ذلك الوقت.
بالضبط، والأسوأ من ذلك هو اختيار مجموعة من النساء المهمشات اجتماعيا وقانونيا ليكونوا الشهود الأوائل والأكثر أهمية.
بتعرف العقلية القديمة عموعا سواء رومانية أو يونانية أو حتى يهودية كانت تحتقر الضعف والمهانة.
يعني قراءة هذه الأحداث اليوم غالبا بتتم عبر عدسة الحداثة، عدسة بتضفي طابع رومانسي على القصة نوعا ما.
تماما، لكن لما نغوص في الوثائق والنصوص العتيقة بنكتشف واقع دموي وسياسي ومعقد للغاية.
وهذا تحديدا ما يأخذنا إلى تحليلنا المعمق اليوم. نرحب بكل من يتابعنا في هذا الغوص المعمق الجديد.
أهلا بالجميع، يسعدني جدا أن نناقش هذه التفاصيل اليوم.
مهمتنا اليوم هي تفكيك التفاصيل التاريخية والثقافية المخفية في الإصحاحين 27 28 من إنجيل متى، بناء على محاضرة وتحليل الدكتور كريغ كينر.
والهدف هنا ليس مجرد سرد لقصة معروفة، بل تفكيك للأحداث لفهم كيف كانت ترى في السياق الروماني واليهودي الصارم بعيدا عن الإرهاق المعلوماتي.
طيب، دعنا نفكك هذا لنبدأ من اللحظات التي سبقت الإعدام مباشرة. المشهد يعج بالفوضى، وهناك شخصية تظهر فجأة تدعى سمعان القيرواني.
الرجل الذي أجبر على حمل العارضة الأفقية للصليب.
بالضبط، السؤال هنا يعني لماذا قيراون تحديدا، وما الذي يفعله رجل من شمال إفريقيا في القدس في ذلك اليوم؟
لفهم هذا شوف، لازم ننظر للخريطة الديموغرافية للعالم القديم. قيراون في ليبيا الحالية كانت مدينة كبرى ومزدهرة،
والتركيبة السكانية هناك لم تكن متجانسة، أليس كذلك؟
أبداً، التقديرات بتشير إلى أن الثلث السكاني كانوا من الليبيين الأصليين، وثلثان من اليونانيين، والثلث الأخير كان مجتمعاً يهودياً كبيراً ومؤثراً.
هذا المزيج هو ما نسميه بيهودي الشتات، الذين اندمجوا ثقافياً لكنهم حافظوا على ارتباطهم الديني.
صحيح، وهذا يفسر الاسم أيضاً. سمعان يبدو اسماً يونانياً، لكنه كان يحظى بشعبية هائلة بين اليهود
لتقاربه الصوتي مع الاسم العبري شمعون، صحيح؟
تماماً، وتواجده في القدس قادماً من الحقل بشير بقوة إلى أنه يهودي جاء للحج والاحتفال بعيد الفصح.
بما أن القدس كانت تكتظ بمئات الآلاف من الزوار، طبيعي أن الكثيرين يضطرون للإقامة في الخيام في الحقول المجاورة.
بالضبط، إذن نحن أمام زائر قادم لأداء شعائر دينية يجد نفسه فجأة مجبراً تحت تهديد السلاح الروماني على المشاركة في عملية إعدام.
هذا يوضح أن القوات الرومانية كانت تمتلك سلطة مطلقة في تسخير المارة.
القانون الروماني كان يسمح للجنود وتحديداً في المقاطعات المحتلة بتسخير أي شخص مؤقتاً لخدمتهم، والمدان هنا كان قد تعرض لجلد مبرح.
الجلد بالصوت الروماني الشهير الذي يحتوي على قطع معدنية وعظمية.
يا ضبط، يعني كان في حالة صدمة جسدية وفقدان هائل للدم، ولم يعد قادراً على حمل العارضة الخشبية التي تزن حوالي 35 إلى 40 كيلوغراماً.
والجنود الرومان طبعاً اعتبروا أنفسهم أرفع شأناً من أن يحملوا أداة إعدام.
أكيد، فقاموا بتسخير أول شخص قوي البنية تقاطع طريقهم معهم.
هذا يقودنا إلى واقع الصليب نفسه. بتعرفي، الفن الحديث عبر القرون بيميل دائماً لتجميل مشهد الصليب.
اللوحات الكلاسيكية دائماً تظهر المدان مرتدياً مئزراً أبيضاً نظيفاً وملامح هادئة.
يعني يبدو هذا التجميل أشبه بتغطية حملة إرهاب نفسي برداء من الحرير. الواقع كان دموياً ومذلاً بشكل لا يصدق.
بصراحة الصلب لم يكن مجرد عقوبة إعدام، بل كان أقرب إلى لوحات إعلانية ممولة من الدولة لنشر الرعب.
تشبيه اللوحات الإعلانية هذا دقيق للغاية ومخيف.
الواقع كان مجرداً من أي كرامة، الإعدام كان يتم والمدان عارياً تماماً، لم يكن هناك أي مأزر.
واو، يعني العرية كان جزءاً متعمداً من العقوبة لزيادة الإهانة أمام المارة.
تماماً، والصلب لم يكن مصمماً ليكون وسيلة سريعة للموت، بل أداة هندسية لإنتاج أقصى درجات الألم وأبشع أشكال الخزي.
ولهذا السبب تحديداً كان محظوراً تطبيقه على المواطنين الرومان، وكان مخصصاً للمتمردين والعبيد الفارين.
صحيح، والآلية الجسدية لهذا الموت مرعبة بحد ذاته. الموت لا يأتي من النزيف والجفاف فقط،
بل من الاختناق البطيء، أليس كذلك؟
بالضبط. في هذا الوضع المعلق، الجاذبية تسحب الجسد للأسفل، فيعجز الحجاب الحاجز تدريجياً عن سحب الهواء للرئتين.
يا إلهي، يعني لكي يتنفس كان عليه أن يدفع نفسه للأعلى مستخدماً قدميه المسمرتين بالخشب؟
نعم، وهذا يسبب ألماً مبرحاً في الأعصاب. تستمر هذه العملية المروعة لساعات أو أيام حتى ينهار الجسد ويحدث الاختناق.
هذا يطرح تساؤلاً مهم صراحة، هل كانت هذه القسوة مجرد سادية رومانية أم أداة سياسية محسوبة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أنها كانت رسالة ردع سياسية واجتماعية بحتة لكل من تسول له نفسه التمرد.
رسالة دموية لا لبس فيها.
تعرف، اللومان إن لديهم عقوبات أسوأ من الصلب من حيث الغرابة، لجرائم يعتبرونها أشد خطراً، مثل قتلة الآباء.
آه، ماذا كانوا يفعلون بقتلة الآباء؟
كانوا يضعون الجاني في كيس جلدي ضيق مع ثعبان سام وعقرب وكلب وقطة، ثم يلقونهم في النهر للغرق.
معقول؟ كيس مليء بالحيوانات المفترسة والسامة؟ هذا رعب خالص.
الهدف كان حرمان الجاني من رؤية النور والماء، لكن الصلب كان مختلفاً، كان مصمماً ليكون مرئياً وبطيئاً لإيصال رسالة الإذلال.
وسط هذا المشهد المروع، هناك تفصيلة سريالية. فرقة الإعدام تجلس بهدوء وتتقاسم ثياب المدان.
هؤلاء هم الكونتوبيريانيوم، الوحدة الأساسية في الجيش الروماني. 8 جنود يشتركون في خيمة، وأربعة منهم يكلفون بمهام الإعدام.
وهذا يفسر تقسيم الثياب إلى 4 أجزاء؟
بالضبط، أخذوا الممتلكات كمكافأة غير رسمية، واقترعوا بالنرد على الثوب النفيس بدلاً من تمزيقه.
احترافية باردة جداً، اهتمام مادي بحت وسط مشهد موت مأساوي. طيب، هذا ينقلنا من العذاب الجسدي للعذاب النفسي.
هنا تلعب النصوص القديمة والسياق اللغوي دوراً محورياً، مثلاً تقديم النبيذ الممزوج بالمر.
أو المرارة كما تترجم، كان يستخدم كمخدر لتخفيف الألم، أليس كذلك؟ وفيه إشارة للمزمور 69.
صحيح، لكن يسوع رفضه وقرر تقبل الألم بالكامل وبوعي تام دون أي محاولة للهروب النفسي.
والحشود لم تكتفي بالمشاهدة، كانت هناك موجة من السخرية، لكنها لم تكن شتائم عشوائية.
السخرية كررت تجارب الشيطان في البرية حين قالوا: إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، اقتباساتهم تتطابق مع نص حكمة سليمان الإصحاح الثاني.
بالضبط، هم يقتبسون نصاً يتحدث عن الأشرار الذين يتآمرون على البار، وهم لا يدركون أن هذا النص يدينهم هم.
مفارقة مذهلة، يستخدمون نصاً مقدساً للسخرية وهو يصفهم كأشرار في القصة.
إنها مفارقة درامية تعكس جهلهم المطلق، وهذا يقودنا للصرخة بالعبرية إيلي إيلي لما شبكتني،
وهي الافتتاحية للمزمور 22. لكن الحاضرين أساءوا الفهم وظنوا أنه ينادي إيليا.
إيليا تبدو في النطق مثل إلياهو. في التراث الشعبي، إيليا يأتي لإنقاذ الأتقياء في وقت الضيق.
يعني فشلوا تماماً في إدراك أنه يقتبس مزموراً ينتهي بإعلان قوي عن الخلاص والنصرة.
هذا الجهل المركب بالنص واللغة يذكرنا بحادثة لاحقة لبولس مع الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين.
تقصدين عندما تحدث عن القيامة في أثينا؟
نعم، القيامة باليونانية هي أنستاسيلس. الفلاسفة ظنوا أنها اسم إله أنثى مصاحبة لإله ذكر اسمه يسوع.
واو، النخبة المثقفة أساءت الفهم بهذا الشكل الكوميدي الأسود.
الجهل بالسياق يخلق دائماً هذا النوع من السوء الفهم الذي يغير التلقي التاريخي.
طيب، من هذا الجهل تتبدل الأجواء تماماً، علامات كونية تحدث،
ظلام دامس يشبه ضربات العهد القديم، زلزال وتفتح القبور.
هذه الأحداث مهدت الطريق لردود أفعال متباينة جدا من أتباع يسوع ومن الحاضرين.
بس بصراحة، ألا يمكن أن تكون ظاهرة الظلام مجرد غطاء سحابي أو حدثا تم اختلاقه لإعطاء هالة أسطورية؟
الشك منطقي، لكن الكاتب الأممي غير المسيحي ثلسوس في منتصف القرن الأول ذكر هذا الظلام وحاول تفسيره طبيعياً ككسوف للشمس.
مع أن الكسوف مستحيل فلكياً وقت اكتمال القمر في عيد الفصح.
بالضبط، محاولته لتبرير الحدث تعطي موثوقية بأن شيئاً غير اعتيادي حدث بالفعل، ولفت انتباه غير المسيحيين مبكراً جداً.
وتفتح القبور له دلالة لاهوتية عميقة، إشارة إلى أن الموت جلب حياة جديدة.
المذهل هنا هو المفارقة في ردود الأفعال. فرقة الإعدام الرومانية والأمميون كانوا أول من اعترف بهويته،
بينما غاب التلاميذ الذكور تماماً عن المشهد، فروا خوفاً من الاعتقال والإعدام.
وفي المقابل من بقي؟ النساء بقوا عند الصليب رغم كل المخاطر.
يعني ممكن نقول إن النساء كان أقل عرضة للاعتقال مقارنة بالرجال، لكن هذا لا يقلل من شجاعتهن الفائقة.
أبداً لا يقلل منها. التواجد في موقع أعدام سياسي وسط حراس غاضبين هو مخاطرة هائلة، فهن كن عرضة للعنف والاعتداء.
المفارقة أن الجلادين الأمميين والنساء المهمشات هم من أظهروا الشجاعة، وليس التلاميذ المختارين.
صحيح، وبعد الموت مباشرة تبرز مشكلة ملحة، الدفن قبل غروب السبت.
وهنا يظهر بطل غير متوقع، يتحدى الأعراف، يوسف الرامي، رجل ثري غامر بطلب الجسد.
الرومان كانوا يفضلون ترك الجثث لتتعفن كجزء من العقاب، والحكام الرومان أحبوا إعدام الأثرياء لمصادرة أموالهم
بتهمة الخيانة العظمى. إذن ثروة يوسف كانت تجعله هدفاً، ومع ذلك غامر.
وبيلاطس وافق على تسليم الجسد لأنه ببساطة اعتبر يسوع مجرد حكيم كلبي، فيلسوف متجول غير ضار سياسياً.
فرع العرف اليهودي في الدفن ليتجنب القلاقل. طيب، ماذا عن موقع القبر؟ هناك دائماً جدل حول كنيسة القيامة.
الأدلة الأثرية تثبت أن الموقع كان خارج أسوار القدس عام 30 ميلادية، وهو ما يطابق القانون الصارم للدفن.
ولكن بحلول عام 44 في عهد هيرودس أغريباس الأول تم توسيع الأسوار،
فأصبح الموقع داخل المدينة. هذا يثبت أن التقليد يعود لزمن مبكر جدا، أقل من 14 عاما من الحدث قبل توسيع الأسوار،
لأن لا أحد سيخترع قصة عن دفن داخل الأسوار لاحقا. هذا يقودنا للقيامة والأدلة الجسدية.
مفهوم القيامة الجسدية هو يهودي بحت، كما في دانيال الإصحاح 12. اليونانيون كرهوا فكرة عودة الأجساد المادية،
كانوا يؤمنون بخلود الروح أو العودة الموسمية للخصوبة، والأمر الأكثر إحراجاً في القصة هو شهادة النساء.
شهادة المرأة لم تكن مقبولة قانونياً، وفي بعض الآراء الرابينية اللاحقة عادلت شهادة اللص.
لو كانت القصة مختلقة لاختار المؤلفون رجالاً كشهود أوليين لزيادة المصداقية.
هذا ما نسميه بمعيار الإحراج. ذكر النساء كشهود أوائل يعني أنهم يسردون ما حدث فعلاً مهما كان محرجاً لمجتمعهم الذكوري.
هذا يفتح الباب لقصة الحراس الرومان الذين قالوا إن الجسد سرق وهم نيام.
بسبب الخوف من عقوبة الإعدام الرومانية لفشلهم والجشع لقبولهم الرشوة لترويج هذه القصة.
يعني الأمر يشبه حارس أمن حديث يقول لقد كنت نائما طوال الليل، لكنني أؤكد لك أن فلانا هو من سرق الخزنة.
بالضبط، كيف تعرف من سرق إذا كنت نائما؟ لكن هذا يطرح سؤالا مهما حول قوة إيمان التلاميذ.
تشارلز كولسون العقل المدبر في فضيحة ووترغيت قدم مقاربة رائعة هنا.
كولسون قال إن أقوى رجال العالم لم يستطيعوا الحفاظ على كذبة ووترغيت لأسابيع تحت الضغط.
انهاروا وبدأوا بالوشاية لإنقاذ أنفسهم من السجن.
فكيف يمكن لمجموعة صيادين أن يتواطؤوا ليموتوا واحداً تلو الآخر من أجل كذبة اختلقوها ويعرفون أنها كذبة؟
الاستعداد لمواجهة الصلب والأسود يتطلب إيماناً مطلقاً بصدق ما رأوه، إذن ماذا يعني كل هذا لمستمعينا؟
يعني أن دراسة هذه المصادر تنقلنا من فهم سطحي إلى رؤية بانورامية تشمل القوانين، النبوات والتحولات الاجتماعية
كدور النساء والجلادين. وهناك فكرة أخيرة استفزازية نتركها للمستمعين ليتأملوها.
تخيلوا كيف أن الإمبراطورية الرومانية استخدمت الصليب كأداة للرعب وكسر الإرادة الإنسانية،
وانتهى بها الأمر بعد بضعة قرون فقط إلى اتخاذ نفس هذا الصليب كرمز رسمي لها يزين تيجان قياصرتها.
انتشار هذه الرواية بواسطة شهود غير موثوقين اجتماعيا في مواجهة تقارير مدعومة بالمال والسلطة هو حالة انقلاب تاريخي مذهلة.
بالفعل، واحدة من أعظم حالات الانقلاب في تاريخ الأفكار. شكرا لكل من رافقنا في هذا الغوص المعمق، ونشجعكم دائما على الاستمرار في التفكير النقدي وطرح الأسئلة.